ذلك يجعله في مجعل مال الله عز وجل، يعني ينفقه في مصالح المسلمين. بعد ذلك عقد البخاري رحمه الله ترجمة لغزوة أحد، وفي الغزوة التي جاءت بعد بدر، وكانت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، وكان سببها أن المشركين أرادوا أن يأخذوا بالثأر مما حصل لهم من الهزيمة في يوم بدر، حيث قتل منهم 70 وأسر 70، فأرادوا أن يلتقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وأن يأخذوا بالثأر بما حصل لهم من الهزيمة في يوم بدر، وذهاب كثير منهم قتلا وأسر كثير منهم، حصل الفداء وأخذ الفداء من الذين أسروا. وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال بعد مضي غزوة بدر بسنة وشهر تقريبا، لأن غزوة بدر كانت في 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، أما غزوة أحد فكانت في السنة الثالثة في شوال، يعني بعدها بأكثر من سنة قليلا. فتجمع الكفار وجاءوا إلى المدينة لغزو المدينة وغزو الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه في المدينة، وجاء منهم 3000، جاء منهم 3000 معهم الخيل ومعهم السلاح مستعدون لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بألف، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه عدد كبير، ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صف أصحابه للقتال في هذا المكان الذي هو قريب من أحد، وجعل عددا منهم عددا من الرماة في مكان معين فوق الجبل، وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام لجبل الرماة، يعني فوق جبل الرماة الذي هو بقرب المعركة، وأمرهم ألا يتحولوا من مكانه مطلقا، ولو حصلت الهزيمة على المسلمين فإنهم يعني يبقون، إذا حصل النصر للمسلمين فإنهم يبقون في مكانهم ولا يلحقون به، وأن يبقوا في المكان فلا يتحركوا منه. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. فلما حصل القتال حصل النصر في أول الأمر للمسلمين، وأخذوا الغنائم ولحقوا بهم وقد هربوا، رأى الرماة ما حصل فأرادوا أن يلحقوا بهم، فذكرهم أميرهم ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبرحوا من مكانه، ولكنه حصل من كثير منهم ترك المكان ومغادرته واللحوق بجيش المسلمين الذين لحقوا بالكفار يأخذون المغانم. فخالد بن الوليد وكان مع جيش الكفار الذين جاءوا من مكة، لما رأوا المؤخرة خالية جاء هو جماعة معه كبيرة من خلفهم وقد خلى المكان من الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين وراء الجيش، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فرجعوا على مؤخرتهم يقتل بعضهم بعضا حتى حصلت هزيمة للمسلمين، وثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجماعة معه وعادت الكرة، ولكنه قتل عدد كبير من المسلمين في هذه الوقعة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني إن أصابكم يعني هذا الضعف وهذا النقص وهذا القتل لعدد منكم فإنه قد حصل للقوم مثله يوم بدر وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإن الحرب شجال يدال المسلمون المسلمين على الكفار، يدال المسلمون على الكفار ويدال الكفار على المسلمين. فكما حصل النصر المبين للمسلمين في يوم بدر مع قلة عددهم وعددهم فإنه في هذه الغزوة حصل النصر للمسلمين، ولكن لما حصلت المخالفة والمعصية للرسول صلى الله عليه وسلم في ترك البقاء في المكان الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالبقاء فيه حصل ما حصل من الضعف وحصل ما حصل من الهزيمة، ليبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين. وقد عفى الله عنهم، يعني هذه المخالفة التي قد حصلت منهم نص الله عز وجل في كتابه العزيز على أنه قد عفى عن هؤلاء الذين حصلت منهم المخالفة، وأن هؤلاء الذين يعني حصل منهم الانهزام وحصل منهم مغادرة المكان الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم. فصارت هذه المعركة فيها ابتلاء للمسلمين حيث قتل عدد منهم، إن كان هذا الذي قد حصل لهم من الضعف ابتلاء امتحان لهم، فقد حصل للكفار مثله يوم بدر، والله عز وجل يداول الأيام بين الناس فيحصل النصر لأوليائه أحيانا وتحصل الهزيمة لهم أحيانا، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فالنصر إذا انتصروا فيه إظهار لهذا الدين وأن الله تعالى ينصر أولياءه، ثم أيضا هم مع ذلك عليهم أن يتواضعوا لله عز وجل عندما يحصل النصر كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه لما فتح مكة دخلها وقد حصل له الفتح وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام مخبتا لله عز وجل. ولما حصل في يوم بدر حصل في يوم أحد من الهزيمة فإن هذا ابتلاء وامتحان، وأنهم لما حصلت منهم المخالفة حصلت لهم العقوبة العاجلة في الدنيا، وأن العقوبة وأن المعصية إذا حصلت من بعض الناس فإن عقوبتها ومصيبتها لا تختص به، لأن المعصية حصلت من بعض الرماة، ولكن هذا الابتلاء وهذا الضرر حصل في الجيش ليبتلي الله عز وجل المؤمنين ويمتحنهم ويختبرهم، وليعلموا أن النصر بيد الله وأن من نصره الله عز وجل فلن يخذله أحد، ومن يخذله الله عز وجل فليس له من ناصر، وإنما النصر بيد الله عز وجل، كما قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فصار في ذلك تأديب للمؤمنين وإعطاء درس لهم لما حصل لهم من هذا الابتلاء وهذا الامتحان، وأن الواجب عليهم أن يلتزموا بما أمروا به من البقاء في المكان وعدم مغادرته. فلما حصلت منهم معصية في ذلك حصل ما حصل من الهزيمة التي حصلت في أول الأمر للمسلمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن حكمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل اخذ براس فرسه عليه اداه الحق.
هذا الحديث جاء في بعض النسخ نسخ البخاري في هذا المكان، وقد جاء بإسناده ومتنه في غزوة بدر التي تقدمت، أورده البخاري هناك، وجاء هنا في بعض النسخ. والنسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس فيها هذا الحديث، وقال إن ذكره في هذا المكان وهم، أن ذكر هذا الحديث في هذا المكان وهم، لأن المحققين والمتقنين من العلماء الذين عندهم النسخ من صحيح الإمام البخاري كأبي ذر وغيره لم يذكروا هذا الحديث. والأمر الثاني أن هذا معروف في غزوة بدر، وأن هذا حصل في غزوة بدر، وأن هذا الذي حصل من بعض في بعض النسخ أو في قليل من النسخ من نسخ البخاري قال الحافظ بن حجر أنه وهم من بعضهم. ولهذا فإن النسخ المعتمدة والتي هي لعلماء محققين خالية من هذا الحديث في هذا المكان، وكذلك أبو نعيم والإسماعيلي اللذين استخرج أحاديث استخرج على كتاب البخاري لم يستخرج هذا الحديث، بمعنى أنه لم يقع لهما، وأن النسخ التي استخرجوا عليها ليس فيها هذا الكتاب، ليس في هذا الحديث، وإذن هو فهو في بعض النسخ. وأما النسخ المعتمدة ومشهورة فإنه خال منها وليس فيها.
وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك عن حلوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين فالموجع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرق وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض وإني لأرض إليه من مقام هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث أورده البخاري هنا، وحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد 8 سنين من غزوة أحد صلى على قتل أحد كالمودع إلى الأحياء والأموات. لهذا لما صعد المنبر وخطب الخطبة التي رواها عقبة بن عامر قال وهذه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الموقف الذي وقف والمقام الذي قامه يخطب الناس، يعني معنى هذا أنه في آخر حياته. وموجع كونه مودع للأحياء، يعني هذه الخطبة فيها توجيه، لأن فيها تذكير وفيها بيان أن موعد الحوض وأنه فرط على الحوض وأنه أمامهم وأن عليهم أن يستقيموا على الجادة المستقيمة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للأموات التوديع لهم، يعني معناها أنه يدعو لهم، وأن وأنه دعا لهم يعني في آخر حياته صلى عليهم ودعا لهم. ومعلوم أن هذه الحياة الدنيا هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. إذا مات الإنسان انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ومقصود من هذا ذكر شهداء أحد، وأن أورده البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر شهداء أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. والشهداء كما هو معلوم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها في دمائهم، فلا يغسلون وأما الصلاة فإنه يجوز أن يصلى عليهم ويجوز أن لا يصلى عليهم، يعني ممكن أن تترك الصلاة عليهم ويمكن أن يصلى عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليهم، ولكنه صلى عليهم في آخر حياته ودعا لهم كما جاء في الحديث، هذا الحديث كالمودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما طلع المنبر دعا، ولما طلع المنبر عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال إني فرطتم على الحوض، يعني معنى أنه أمامهم وأنه قدامهم وأن موعدهم الحوض، وقال إني أراه من مقامي هذا، أطلعه الله عز وجل عليه وهو على هذا المنبر الذي يخطب عليه، أطلعه الله على ذلك الحوض وأنه ينظر عليه من مقامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى أن تنسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها. قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ليس معنى هذا أن الشرك لا يوجد في الأمة وأنه ليس هناك أحد يرجع من الإيمان إلى الكفر، فإن الواقع معروف ومعلوم. فمن الناس من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذين دخلوا في الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعد وفاته، والصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل أعماله قتال المرتدين، والشرك وجد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر في الأحاديث الصحيحة بأن الشرك سيوجد في هذه الأمة، قد أخبر عليه الصلاة والسلام ولا تقوم ساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وكذلك جاء الحديث حديث الدجال الذي سبق أن مر بنا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال إذا نزل في السبقة في قرب المدينة ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. والكفر موجود في قديم الزمان وفي آخر الزمان، في قديم الزمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد من ارتد عن الإسلام وجد الكفر، وفي آخر الزمان المدينة ترجف 3 رجفات إذا نزل الدجال بقربها، فيخرج إليه على إثر هذه الرجفات 3 كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق. فإذا الكفر موجود فيه، الكفر موجود بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا ما معنى قوله إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يعني معنى هذا الرسول لا أخشى عليهم أن ينقرض هذا الدين وأن يعودوا كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما أن يوجد الكفر في بعضهم وأن يوجد كفار وأن يرتد من دخل في الإسلام، فهذا ما نفاه الحديث، وإنما الذي لا يخشاه الرسول أن يرجع الناس كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأن يكون هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله عز وجل بصحبته يكفروا بعده هذا لا يخشى عليه. لكن لا مانع أو لا يعارض هذا أن يوجد الكفر من بعض قليل يرتد عن دينه ويلحق بالكفار كما حصل من المرتدين الذي ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتله الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن فهذا الذي قال عنه فإني لا أخشى عليكم أن تشركوا يعني معناه أن يرتدوا كلهم وأن يرجعوا إلى الكفر بعد أن من الله عليهم بالإسلام هذا لا يوجد. على الحق لا بد أن يبقى من ينصره، لا بد أن يوجد من ينصره، ولا يخلو أي عصر من العصور من قائم لله بحجته. فلا يمكن أن تكون الأرض كلها كفرا في يوم من الأيام من حين بعث الله رسوله إلى قرب قيام الساعة. أما عند قرب قيام الساعة فإنه يبقى كفار على وجه الأرض ليس فيهم من يقول الله الله كما جاء ذلك في الحديث. أما تخلو الأرض من المؤمنين أو تكون الأرض كلها كفارا فهذا لا يمكن أن يكون، بل لابد أن يوجد مؤمنون وكفار من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرب قيام الساعة. أما إذا قربت الساعة وأرسل الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حزالة لا خير فيهم، لا يقال فيهم الله الله، فهؤلاء عليهم تقوم الساعة. وعند ذلك الوقت تكون الأرض خالية من المؤمنين، وإلا فإنه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قرب قيام الساعة الكفار موجودون والمسلمون موجودون وليس هناك كفر محض للعالم كله ولا إيمان محض للعالم كله، بل كفر وإيمان إلى قرب قيام الساعة. فعنده عند ذلك يوجد الكفر الذي لا إيمان معه، عند قرب قيام الساعة يوجد الكفر الذي لا إيمان معه في الأرض. وإذا فهذا هو معنى قولي على سبيل الله لا أخشى أن تشركوا، ما يقول أحد من الناس الرسول قال لا أخشى عليكم الكفر، إذا ما هناك كفر، ما هناك شرك، ما هناك شرك ولا يوجد الشرك ولا يمكن أن يوجد الشرك. لا نعم لا يمكن أن يوجد الشرك كلية وأن تخلو الأرض من مؤمن بالله عز وجل، لا الشرك يوجد، ولكن كون الناس يرجعون كفارا ولا يبقى إيمان هذا لا يوجد إلا عند قرب قيام الساعة، يوجد الكفر الذي لا إيمان معه. أما قبل ذلك فإن الكفر موجود والكفار والمسلمين هو بعض المسلمين يرتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجد الكفر، وعند قرب قيام الساعة عندما يأتي الدجال وينزل عند المدينة يكون فيها كفار فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقة كما جاء في الحديث عند الإمام البخاري. ولكن الذي يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى المسلمين أن يتنافسوا في الدنيا وأن تشغلهم وأن تلهيهم وأن يحصل التمتع بملذاتها وبمتعها وتصرف عن الآخرة وعن الإقبال على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع. فإن الناس مثلوا في الدنيا وصارت يسولهم الشاغل إلا من عصم الله عز وجل، ولهذا حذر عليه الصلاة والسلام من الاستكان في الدنيا والتنافس فيها. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر في الحديث الذي مر قليلا والله ما يفقر أخشى عليكم حديث الأنصار لما جاء أبو عبيدة من أهل البحرين وصلى جماعة من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فتعرضوا له فتبسم عليه الصلاة والسلام لما رآهم فقال لعلكم علمتم أن أبو عبيدة جاء من أهل البحرين، قالوا أجل، فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم.
قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تفرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تفرحوا وأرأيتموهم ظهروا علينا فلا تهنونا فلما لقينا عرض حتى رأيت النساء يشتبن في الجبل رفعنا عن سوقهن قد بدت حلاقيلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله بن جبير عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرحوا فأبوا فلما أبوا صرفوا وجوههم فأصيب سبعون قتيلا وأشرب أبو سفيان فقال أهل قومي محمد فقال لا تجيبوه فقال أهل قومي ابن أبي قحافة قال لا تجيبوه فقال أهل قومي عمر بن الخطاب فقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزنه. قال أبو سفيان قال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزنك ما
يخزنك أبقى الله عليك ما يخزنك
في فتح ما يخزيك شيء.
أيوما
صح. مرفوع. ما في ناقص ولا جاي. كلنا تفضل ولا جاي.
نعم. قال سفيان اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة. ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول. قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم ليوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله لم آمر بها ولم تسؤني. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال أصبح
وحديث البراء بن عازب
قال أصبح
وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث التي فيها وصف الخزي والحسن وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جيشا من الرماة وجعلهم في مكان وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فأنتم ملزموا مكانكم وذلك أنهم على مكان عالي مشرف يعني يحمون ظهر المسلمين ويمنع الكفار من أن يأتوهم من الخلف. فلما حصل اللقاء بين المسلمين والكفار حصل النصر في أول أمر المسلمين ولحقوا بهم فهربوا حتى أن البراء رضي الله عنه رأى النساء التي جئنا من المشركين مع المشركين يشددن في الجبل هاربات قد رفعن عن سوقهن حتى يتمكن من الجري بسرعة هاربات. فلما حصل ظهور المسلمين عليهم الرماة الذين كانوا على الجبل قالوا الغنيمة الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره إياهم بأن لا يبرحوا فذهب من ذهب منهم ثم إن الله عز وجل صرف وجوه الكفار إليهم وحصلت الهزيمة وجاء خالد بن الوليد ومعه جماعة من الخلف وصيح بهم ان الرسول قد قتل، فولوا على ادبارهم يقتل بعضهم بعضا. وقد سبق الى الحديث التي مرت ان والد حذيفة بن اليمان قتل على ايدي المسلمين قطعا لما يعني انصرفوا ويعني اختلط المسلمين بالكفار، فقتل بعض المسلمين بعض المسلمين، ومن من قتل من المسلمين والد حذيفة بن اليمان، اليمان والد حذيفة كما سبق ان مر بالاحاديث التي جاء فيها توضيح ذلك. فكان هذا الذي حصل من المسلمين او من بعض المسلمين من الرماة من ترك ما امر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، صارت الهزيمة للمسلمين بعد ذلك بسبب هذه المخالفة، حيث جاء الكفار وقطعوا الظهر وجاءوا من الخلف، ثم حصل ما حصل ووقع ما وقع. ثم انه بعد ذلك بعد ان شاع وذكر ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل، صار ابو سفيان اشرف وجعل ينادي ابيكم محمد، وقال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه، ثم قال ابيكم ابن ابي قحافه، قال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه، ثم قال ابيكم عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه. ثم ان ابا سفيان لما ذكر هؤلاء الثلاثه ولم يجب احد قال انهم قد قتلوا ولو كانوا احياء لاجابوا، واذا فانهم قد قتلوا. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه وارضاه ان يجيبه على هذا الكلام، بل قال فقال ان الله قد ابقالك ما يحزنك وابقالك ما يسوءك. في هذا دليل على ما كان عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه من القوه في دين الله عز وجل، وان المشركين كانوا يعتبرون ان هذين الشخصين هم اللذين يليان رسول الله عليه الصلاه والسلام، لانهم ما سالوا الا عن هذين. لما قالوا فيكم محمد فيكم ابو ابن بطحاف ابي طحمر، يعني معنى هذا ان هذين الرجلين العظيمين في منزلة متقدمة لا يماثلهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها أحد، حتى الكفار يعتبرونهم يعني في الشدة وفي القوة ويحرصون على أن يستريحوا منهم، هم الذين يلون رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان الرجلان العظيمان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فلما قال ما قال وسمع كلام عمر قال بعد ذلك اعلو هبل، قول ابو سفيان اعلو هبل، هبل يعني شبه الصنم. فقال عليه السلام اجيبوه، قالوا بما نجيبه؟ قالوا الله اعلى واجل، الله تعالى اعلى واجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال اجيبوه، قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم انه حصل مثله، وان المسلمين الذين قتلوا في سبيل الله مثل بهم الكفار، بمعنى انهم قطعوا انوفهم واذانهم، وحصل منهم التمثيل. فابو سفيان يقول عند ذلك حصل مثله لما امر بها ولم تسوءش، لانها ما صدرت بامره ولكنها ما ساءته لما وجدت، هي وجدت من غير امر منه ولكنها ما ساءته.
اخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن جابر قال صبح القمر يوم قتل الناس ثم قتلوا الشهداء.
جابر. وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه يتعلق بغزوه احد، وانه اصطبح جماعه من الصحابه الخمر ثم ماتوا شهداء، وهذا قبل ان تحرم الخمر، كانوا يشربون الخمر، وكان هذا قبل ان تحرم الخمر، فشرب جماعة من الصحابة الخمرة يعني في النهار وفي أول النهار الذي حصل فيه الغزوة، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا عبد غفلان حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أُذي بطعام وكان صائما، فقال أُذي مفرد بن عمير وهو خير مني، أُذينا في برجة والغطي رأسه بدت رجلاه والغطي رجلاه بدت رأسه وأراه قال قتل حمزة وهو خير منه، ثم قصف لنا من الدنيا ما قصف، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا حسنت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام.
وهذا الحديث ايضا يعني فيه ذكر من قتل في احد، في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو صحابي جليل احد العشر المبشرين بالجنه، كان من اثرياء الصحابه رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان زاهدا فتره موجود ولكنه زاهد في الدنيا يعني يصرفها في طاعة الله ويصرفها في الجهاد في سبيل الله، فالغنى غنى النفس، الغنى كل النفس. فكان هذا الرجل مع ثرائه ومع كثرة ماله جاهدا في الدنيا، فالجهد ليس هو التقلل من المال فقط، بل يمكن أن تكون الدنيا عند الإنسان هو جاهد حيث لا تشغله ولا تلهيه، ويصرفها في طاعة الله عز وجل وفيما يرضيه. فهذا الرجل العظيم كان هذا شأنه، وكان صائما فأتي بطعام، فتذكر أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد، وكان هناك نمرة أو بردة قصيرة أرادوا أن يكسروه بها، فإذا جعلوها إلى جهة رأسه بدأ الزلزال، وإن أتوا بها إلى جهة رجله بدأ رأسه، ما تصل إلى أن يجمع فيها بين رأسه والرجلين. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغطى فيها وأن يكفن فيها رأسه وما حوله، وأن يجعل على رجليه إذخرا، يجعل على رجليه إذخرا الشجر وغطى به رجلاه، يعني معناها يعني هذا يدل على قلة الدنيا بأيديهم، وأنه ليس بأيديهم شيء من الدنيا. فهذا الصحابي الجليل في غزوة أحد قتل وله نمرة، هذا شأنها، إن غطوا بها رأسه بدأ رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدأ رأسه. ثم يقول وهو خير مني، يقول عبد الرحمن بن عوف وهو خير مني، ويقول عن حمزة قتل وهو خير مني، قال هذا تواضعا، وإلا فإنه أحد عشر مثل من الجنة، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق العشر مثل من الجنة، هم أفضل ممن سواه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ولكنه قال هذا تواضعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما قال عمر بن بكر رضي الله عنه لما تولى اني وليت عليكم ولست بخيركم، مع انه خيرهم وهو سيدهم وافضلهم وامامهم، وهو خير من درج على الارض بعد الانبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولكنهم مع كمالهم وعلو درجاتهم متواضعون لله عز وجل، متواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ثم قال إنه بسط لنا من الدنيا ما بسط، أخشى أن تكون حسناتنا قدمت لنا عجلت لنا، مع أنه يعلم أنه من أهل الجنة وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن هذا شأن أولياء الله، جمعوا بين الإيمان والخوف والخشية لله عز وجل، وهم مع كمالهم وهبلهم وعلو منازلهم ويعلمون أنهم من أهل الجنة يتواضعون لله عز وجل ولا يقرون بما أعطاهم الله، بل يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا، مع أن هذا خير عجله الله تعالى له، وما عده الله له خير وأبقى، وما عند الله له من الثواب في الجنة خير وأبقى لأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جعل يبكي حتى وترك الطعام، فهذا شأن أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ينفقون الأموال ويأتون بالأعمال الصالحة، ومع ذلك هم خائفون وجلون، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الأعمال الصالحة والخوف من الله عز وجل، ولم يحصل منه الاغترار بما قدموا من الأعمال، بل يعتبرون أنهم مقصرون وأنهم لم يقوموا بما طلب منهم. وهذا شأن كمل من أولياء الله عز وجل، هذا شأنهم وهذه طريقتهم. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قدم له الطعام وجعل يبكي ويقول: أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. وذكر الصحابة الذين ماتوا ولم يحصلوا الدنيا ولم تنفق لهم الدنيا، رضي الله تعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو وسمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد: ارايت ان خشيت فاين انا؟ قال: في الجنه. فالقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل.
وهذا الحديث ايضا يتعلق بغزوه احد، جابر رضي الله عنه وارضاه يحكي عن هذا الصحابي انه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله اين انا؟ قتلت. قال: في الجنة. وكان معه تمرات بيده فألقاهن وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الصحابي الذي جاء ذكره في هذا الحديث لما علم بان من قتل انه في الجنة ترك الثمرات التي في يده وقاتل وأقبل على القتال حتى نال الشهادة في سبيل الله وصار من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من إيثار الآخرة على الدنيا وعلى جهادهم في سبيل الله وصبرهم على الأذى في سبيل الله، وأنهم باعوا أرواحهم لله عز وجل ليظفروا في الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، فقد حصل لهم ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
يقول عبد الرحمن كان بكاء عبد الرحمن شفقا حتى يلحق من تقدم، كان بكاء عبد الرحمن شفقا حتى يلحق من تقدم، وكان بكاء عبد الرحمن شفقا حتى يلحق من تقدم.
إنما هو في الآخرة، ومنهم من حصل شيئا من الأجر في الدنيا وظفر بشيء من أجر الدنيا مع ما أعده الله عز وجل في الآخرة له. قال: ومنا من قال: فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيء، من ذلك منهم مصعب بن عمير كان معه نمرة إن غطوا بها رأسه وبدت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه بدا رأسه، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وما يليه وأن يجعل على رجله إرخراء. قال: ومنا من أينعت له الدنيا فهو يهجرها، يعني يتمتع بها ويستفيد منها معنى هذا أن يعني بعد ما حصلت الفتوح حصلت الغنائم يعني حصل لهم شيء من الغنيمة وأجر دنيوي ورزق معجل، بل هو خير الأرزاق وأجل الأرزاق الغنيمة في سبيل الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: بعث بين يدي الساعة حتى وعد الله وعده لا شريك له وجعل رزقي تحفظ برمحي من الغنائم. فحصلت الغنائم والفتوح ووقعت الأموال بأيدي الناس، ومن الصحابة من مضى في وقت لا مال فيه ولا فتوح فيه كما حصل لمصعب بن عمير، والذين تقدم موتهم وشهادتهم في سبيل الله عز وجل، فهؤلاء ما حصلوا أجرا دنيويا وأجرهم أخروي. ومنهم من حصل له أجر دنيوي وله مع ذلك الأجر الأخروي عند الله سبحانه وتعالى. يشهد بدرا وندم على عدم شهادته على عدم حضورها، وقال: لئن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليرين ان الله ما اجد، يعني ما يبلي وما يفعل من الافعال العظيمه والجهاد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما كانت يوم غزوه احد حضرها وشهدها، ثم لما هاجم المسلمون لقي سعد بن معاذ وقال: أين يا سعد؟ إني لأجل ريح الجنة. ثم قال: إني اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء المسلمين عن الهزيمة كونهم انهزموا، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. ثم تقدم بسيفه وقاتل حتى قتل. لما انهزم الناس هو سجع الى الكفار فقاتل حتى قتل، ثم لم يعرفوه لكثرة ما فيه من الضربات ومن الإصابات، لان في اكثر من 80 إصابة في جسده، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، اثار كثيرة غطت جسده حتى انهم ما عرفوه. وعرفته اخته اما بشامه وهي علامه في وجهه او ببنانه، يعني علامه في بنانه كانت تعرف بنانه وهي اصبعه، لانه قد مثل به وما استطاعوا ان يعرفوه، فانه جاهد في سبيل الله عز وجل وابلى بلاء حسنا حتى قتل في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث يتعلق بغزوه احد وهذا القتال، وهذا الرجل هو أنس بن النضر عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحصل منه هذا البلاء الحسن في هذه الغزوة، وقد عاهد الله عز وجل إن شهد مع رسول الله مشهدا أن يعمل ما يعمل، وقد وفى بوعده حيث أقدم في الوقت الذي انهزم كثير من الصحابة وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال حدثنا
وهذا الحديث حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه قال إني فقدت آية عندما كلفوا بجمع المصحف وجمع القرآن، المصحف فقد آية من سورة الأحزاب كان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بها من رجال صدقوا مع عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فوجدتها عند خزيمة بن ثابت فألحقناها بمكانها من المصحف في سورة الأحزاب، وهي تتعلق بشهداء أحد، منهم من رجال صدقوا مع عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لأنها تتعلق بغزوة أحد. وهذا وجه إرادة الحديث في غزوة أحد.
قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبيد ابن أبي ثابت قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبة عن عبيد ابن قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابن ثابت رضي الله عنه عن ابن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد خرج على ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فريقين، فرقة تقول قاتلهم
وفرقة
تقول قالوا قاتلهم، فنزلت أمالة بسم الله في هذين، فالله أرسلهم بما كسبوا، وقال إنها طيبة تنجي الجنود كما
تجد النار قبل الحديث. وهذا الحديث في زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عن سوء معه المسلمون، فلما كانوا في اثناء الطريق الى احد رجع جمله منهم يتقدمهم عبد الله بن ابي وقت المنافقين، فاختلف الصحابة فيهم، فرقة تقول نقاتلهم هؤلاء الذين رجعوا منهم نقاتلهم، وفرقة تقول لا لا نقاتلهم، فعند الله عز وجل هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، فما لكم في المنافقين فئتين فئة تقول نقاتلهم وفئة تقول لا نقاتلهم، وابتلي بذلك المنافقين الذين رجعوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أحد.
إنها طيبة.
نعم. ثم قال إيش اللي قبله؟ ثم قال إنها طيبة. لا بعد في الآية.
إنها
طيبة.
ثم قال إنها طيبة. ثم قال إنها طيبة كم في الذنوب كما كان في النار خلق الحديث. جاء في هذه الرواية الذنوب. أو الفضة. نعم. كما كان في النار خلق الفضة. وجاء في هذه في بعض النفخ الذنوب، جاء في بعضها يعني كم في الدجال، جاء في بعضها أنها كم في الخبث، ومعلوم أن يعني الذي جاء في الأحاديث إنما هو ذكر الدجال وأنها تنبيه، وكذلك أيضا كم في الخبث، وأما الذنوب فإن يعني الروايات المشهورة بخلاف يعني هذه اللفظة، لأنما هي الخبر حيث أن أنه يخرج منها يعني من تنفيه، وكذلك الدجال تنفيه فلا يدخلها. وأما الجنوب فإنها تكون لمن يكون فيها، وليس معنى ذلك أن يكون فيها من يكون فيها يكون معصوما ويكون طاهرا مطهرا، بل تكون فيها الجنوب وتكون فيها المعاصي، ولكنها تنفي الخبث بحيث يخرج يعني من شاء الله عز وجل خروجه منها في أول الزمان وفي آخر الزمان، في زمن رسول الله وسلم، وكذلك في آخر الزمان يخرج كل منافق ومنافقة، وقيل إنه في كل وقت وفي كل حين يخرج منها ما شاء الله عز وجل خروجه ممن يكون فيه شر. وقوله إنها طيبة يعني مدينة إنها طيبة، هذا من أسمائها التي سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، وهي سميت طيبة وسميت طابة كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
نعم.